بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك يا رب لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك العظيم، وارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، مع التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن العظيم يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتابع اليوم كلامنا في الأبيات الجديدة التي لم نشرحها بعد من المنظومة الجزرية في التجويد المعروفة بالمقدمة، فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه. وكنا ولله الحمد والمنة قد أنهينا بالأمس الكلام على مقدمة المنظومة وعلى الأبيات التي بدأها الإمام الجزري رحمه الله، ثم وقفنا عند كلامه رحمه الله على مخارج الحروف. قال الجزري رحمه الله: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. مخارج الحروف، قلنا في الأبيات الماضية المخارج جمع مخرج، والمخرج على وزن مفعل يعني مكان الخروج، مكان خروج الحروف. ومر معنا أيضا عند كلامنا على الحروف العربية أن الحروف الهجائية كم حرف؟ 29 حرفا. والأصل يا إخوة أن يكون لكل من هذه الحروف مخرجا مستقلا، هكذا الأصل. لكن بعض الحروف لتقارب مخرجها جدا اعتبرها العلماء من مخرج واحد، كقولهم إن الهمزة والهاء من أقصى الحلق، وكقولهم إن الباء والميم من الشفتين. لذلك كان عدد المخارج أقل من عدد الحروف، فالحروف 29 حرفا وأما المخارج فأقل. قول الجزري رحمه الله مخارج الحروف 17، انظروا إلى اللوحة، هذا مذهب مركب من مذهبي الخليل وسيبويه. الخليل يا إخوة طبعا إمام الأئمة، إمام الأئمة بلا منازع. مين؟ الخليل بن أحمد الفراهيدي، شيخ الكل ومفخر من مفاخر الإسلام. هو الذي كما قال عنه تلميذه سيبويه، قال إن الخليل ذاق الحروف، وهو الذي بدأ يتلفظ بالحروف حرفا حرفا، ويقلب الحرف في فيه، ويدون ما وصل إليه علمه وفهمه. فكان يسمي المخارج أحياز، يقول هذه الحروف تخرج من عدة أحياز، يعني من عدة أماكن. والأمر كان في بداياته. فالحقيقة إن الخليل لم يقل إن المخارج 17 حرفا، وإنما قال إن هناك شيء اسمه الجوف كما سيأتي معنا بعد قليل، يخرج منه حروف المد الثلاثة، وهي الألف والواو المدية والياء المدية. بينما تلميذه سيبويه قال لا، الألف من أقصى الحلق، يعني مخرج الهمزة والهاء، والواو المدية من مخرج الواو المتحركة، يعني من فين؟ من الشفتين. والياء المدية من مخرج الياء المتحركة، يعني من وسط اللسان كما سيأتي معنا. وبالتالي الجوف ما عاد في شيء اسمه مخرج الجوف. لذلك كانت المخارج عند سيبويه كم مخرج؟ 16 حرفا. الجزري رحمه الله يعني جمع بين مذهبي الخليل وسيبويه، فأخذ من الخليل أن الجوف يخرج منه حروف المد الثلاثة، وأخذ من سيبويه 16 مخرجا، فقال مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. كلام شيخ الإسلام زكريا رحمة الله عليه في الكتاب الذي بين أيديكم الدقائق المحكمة يوهم بأن مذهب الخليل أن عدة المخارج كم؟ 17. ولكن لو رجعنا إلى كلام الخليل في كتابه العين ما نجد بأن المخارج 17. هو يقرر بأن هناك شيء اسمه الجوف ويخرج منه حروف المد الثلاثة، لكن لو جمعت المخارج بعد ذلك ما تجدها كذلك، بل هي أقل، لعلها تبلغ 9 مخارج. عند مين؟ عند الخليل. قلت لكم كانوا يجمعون عدة حروف في إيه؟ في مخرج واحد. وهذا الذي قاله شيخ الإسلام بين يديكم، قال وهذا الكلام على سبيل التقريب، وإلا فلكل حرفين مخرج. إذن نعود إلى اللوحة. هذا مذهب مركب من مذهبي الخليل وسيبويه، إذ أخذ يعني المذهب هذا من الخليل فقط نسبته حروف المد إلى الجوف، وترك الباقي مثل ترتيب سيبويه 16 مخرجا، فتكملت المخارج كم؟ فتكملت المخارج 17. نحن قادمون إلى معرفة مخارج الحروف العربية، وبالتالي لابد من معرفة أجزاء جهاز النطق الإنساني. جهاز النطق عند الإنسان ما أجزاؤه الرئيسة؟ انتبهنا؟ ثم ما أجزاؤه التفصيلية؟ لابد أن نتعرض لذلك حتى إذا تكلمنا بعد ذلك قلنا إن كذا، إن الحرف الفلاني يخرج من المكان الفلاني، تكون الأمكنة معروفة لدينا. إذن نرى على اللوحة المخارج الرئيسة للحروف العربية. أولا الجوف. ما هو الجوف؟ الجوف هو خلاء الحلق والفم، الفراغ الذي يملأ الحلق ويملأ الفم. شو اسمه؟ الجوف. مو الجوف تحسبه الصدر، هذاك اسمه البطن. ها، في بعض اخواننا بيقول لك الجوف ويشير الى صدره، ما في شيء بيطلع من هون، ما في حرف بيطلع من الصدر، الحروف كلها هنا. انتبهنا كيف؟ كما قال شيخ الاسلام ويعمها الفم. انتبهنا كيف؟ الجوف إذن خلاء الحلق والفم. ثم الحلق، الحلق اللي هو هذه الحنجرة يعني، ثم الفم ويشمل الحنك الأعلى، الحنك يعني سقف الحلق. بعض القدامى يقولون ليس هناك حنك أعلى وحنك أسفل، الحنك هو واحد وهو الأعلى، وبعضهم يقول لا هناك حنكان، حنك أعلى وحنك أسفل، فنحن قيدناها بكلمة الأعلى خروجا من الخلاف. اللسان طبعا معروف وسيأتي تفصيل أجزائه، الأسنان معروفة وسيأتي تفصيل عددها وأسمائها، الشفتان هاتان معروفتان، الخيشوم وسيأتي ما هو الخيشوم، طبعا هو تجويف خلف الأنف، له منفذ أمامي إلى الأنف ومنفذ خلفي إلى الحلقوم أو إلى الحلق، كل هذا سيأتي مفصلا بإذن الله. هذه الصورة التي ترونها تبين لنا ما هو الجوف. فالجوف هو المنطقة الخضراء التي نراها والمنطقة الزرقاء التي نراها، هاتان المنطقتان الفراغ أو الخلاء الحلقومي والخلاء الفموي مجموعهما يشكل إيه؟ الجوف. انظروا إلى أسفل المنطقة الزرقاء تجدون الأوتار الصوتية، الأوتار الصوتية تشير إليها يا معاذ، نعم. إذن هذا الذي ترونه بالعرض هكذا في أسفل المنطقة الزرقاء، ما هو؟ الأوتار الصوتية للإنسان، وتران صوتيان بهما يتم عملية التصويت، ولولا هذان الوتران لم استطاع متكلم أن يتكلم. انتبهنا؟ وسيأتي الكلام عنهما بعد قليل. الحلق كما أسلفت منذ قليل هو المنطقة الزرقاء، الحنك الأعلى، الحنك الأعلى الذي ترون عليه السهم هناك الذي لون باللون الأصفر، هذا الحنك العظمي، والذي إلى ورائه المائل هكذا هذا الحنك اللحمي، كلاهما يشكل إيه؟ الحنك الأعلى. الخيشوم هو الذي ترون عليه السهم، هذا التجويف الذي ينفتح من الأمام إلى فتحتي الأنف وإلى الخلف إلى الحلق. اللسان معروف، الأسنان أمامكم، ثم الشفتان. هذا الذي نراه أمامنا هي الأجزاء الرئيسة لجهاز النطق عند الإنسان. نأتي الآن إلى تفصيلات أكثر تتعلق باللسان. اللسان قسمه العلماء إلى مناطق تبين لنا أماكن خروج الحروف تماما. فأول شيء من خلف اللسان، يعني أوله من الأعلى، نجد منطقة جذر اللسان، جذر اللسان. بعدها نجد خطا أصفر أول، ثم خط أصفر ثاني. هذه المنطقة يسميها العلماء أقصى اللسان. بعدها بين الخط الأصفر الثاني والثالث منطقة اسمها وسط اللسان. بعد الخط الأصفر الثالث إلى منتهى إلى آخر اللسان منطقة طرف اللسان، وآخر الطرف منطقة اسمها رأس اللسان. من الجهة الأخرى نرى إشارة إلى حافة اللسان، فللحافة أقصى، يعني أقصى بمعنى أبعد، أبعد شيء اللي هو الجهة الخلفية منه، ولها أدنى عند الخط الأصفر الأمامي هذه المنطقة، ثم لها منتهى الحافة، منتهى حافة اللسان. هذه الأسنان التي زودنا الله سبحانه وتعالى بها، وكما تعلمون لها وظائف في الطعام، ولها وظائف أيضا في النطق، بالإضافة إلى ما تشكله من جمال لفم الإنسان، فلها وظائف ناحية وظيفية وناحية جمالية. فمن أهم وظائفها الأكل كما تعلمون، فالمولى الجليل سبحانه وتعالى جعل المقدم منها حاد الطرف حتى نستعمله في قطع الطعام، وجعل المؤخر منها عريضا حتى نستعمله في طحن الطعام ولوكه ومضغه. نعم، إذن نرى أن الأسنان المقدمة في الفم سواء في الحنك الأعلى أو في الحنك الأسفل التي لونت باللون الأخضر، هذه هي الثنايا، وعددها ثنيتان من فوق وثنيتان من تحت، يليهما سن عن اليمين وسن عن الشمال في الأعلى وكذلك في الأسفل، لونت باللون الأحمر اسمها الرباعيات. يليها أيضا سنان لونا باللون الأزرق الغامق واسمهما الأنياب، وهما الفواصل بين الأسنان والأضراس. الأنياب تفصل بين الأسنان وبين مين؟ الأضراس. بداية الأضراس تكون بأربعة، واحد على اليمين وواحد على الشمال من فوق وكذلك من تحت، اسمها الطواحن. يليها اسمها الضواحك، استغفر الله، اسمها الضواحك لأنها تبدو عند الضحك، عندما يضحك الإنسان، شوف لما ضحك هذا الابن الله يرضى عليه، نعم، فإنها تبدو هذه الضواحك. ما شاء الله في ناس لما بيضحكوا بيبان آخر شيء. ثم بعد ذلك ثلاثة أضراس عن اليمين وثلاثة أضراس عن الشمال، اسمها الطواحن أو الطواحين. لكن الآن في كليات الطب ما يدرس هكذا، الآن يدمجون الضواحك مع الطواحن، فيقولون أن الأضراس أربعة على اليمين وأربعة على الشمال، فيدخلون الضواحك مع الأضراس، يعني اصطلاح. ثم آخر ذلك ما نراه لون باللون، شو اسمه هذا اللون البرتقالي مثلا، واسمها النواجذ، ويسميها العامة أضراس العقل. هذه الأربعة تأتي في الآخر. كم سن صار عندنا فوق؟ في حدا جمعهم؟ 16 سنا من فوق و16 سنا من أسفل. انتبهنا؟ قال أبو زكريا يحيى بن يوسف الصرصري، وهو من علماء القرن السابع الهجري: ثنيات الفتى ورباعيات وأنياب الفتى كل رباع. يعني كم ثنية عندنا؟ أربعة، والرباعيات كذلك والأنياب. ثم قال: وأربع الضواحك، ثم ست فوق، يعني وست في طواحنها انتفاع، وأربع النواجذ اللي هي أضراس العقل، يعني ما لماض إذا عري الفتى عنها ارتجاع. يعني هذه الأضراس إذا قلعها الإنسان يعني راحت عليه كما يقولون، لكن هذا في زمن الناظم رحمه الله، أما الآن ما شاء الله صار في عندنا شيء اسمه مثل أسنان. الآن نتكلم إخواننا على الحنك الأعلى وأقسامه. نرى على اللوحة الكتابة العلوية وتدل على منطقة اللثة. اللثة هي اللحم النابت حول الأسنان، اللحم الذي بعد الأسنان مباشرة، واللحم الذي غرست فيه الأسنان. شو اسمه؟ اللثة. بالعامي بيقولوا اللثة، بيشددون اللثة، بيقولوا هي اللثة. بعدها جزء الخشن من الفم، الجزء الخشن والذي فيه تجاعيد، شو اسمه؟ مقدم الحنك، يعني الجزء المقدم من الحنك. ثم يليه التي المنطقة الملساء ولكنها صلبة، اسمه إيش؟ الحنك الصلب أو الحنك العظمي. ثم المنطقة اللينة وهي ما تسمى بالحنك الرخو أو الحنك اللحمي. وآخر شيء هو ما يتدلى في أعلى أفواهنا وهي اللها. نعم، هذه هي أجزاء من الحنك الأعلى.